أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في رواية عبد الله بن سليمان وسندها الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرنا بالأمس ما هو وجه اعتبار هذه الرواية عندنا من حيث السند، ولكن من باب تتميم الفائدة نستعرض ما ورد في سند هذه الرواية من عناوين لنلاحظها حتى يكون عندنا زيادة إلمام، ولن يكون في استعراضها زيادة قوة لسندها، بل ربما يكون مدخلا للإشكال على ما ذكرناه، ولكن نريد أن نستفيد مما سنذكره في هذه الجلسة بعض المطالب التي ترتبط بهذه التراجم، تراجم هذه العناوين لا أكثر. وإلا فالعمدة عندنا في تتميم وتوثيق هذه الرواية ما ذكرناه بالأمس لا ما سنذكره اليوم. العنوان الأول الذي ورد في سند هذه الرواية أحمد بن محمد العاصمي، وهذا العنوان تردد في كتاب الكافي في غير موضع، والكليني قدس الله نفسه يروي عنه أكثر من رواية، وهو من شيوخ الكليني، وهو مردد بين اثنين، بين ابن عقدة العالم المعروف الذي هو من الزيدية لكن هو من المنصفين وممن له جلالة ومكانة خاصة عندنا وعند الجمهور، ابن عقدة الكوفي. فقيل بأن المقصود بأن بأحمد بن محمد ها هنا الكوفي ابن عقدة، لأن ابن عقدة يلقب بالكوفي بعد. وممن هو طرف للترديد في هذا المورد أحمد بن محمد بن عاصم، فإنه أيضا يلقب بالكوفي، ورد في ترجمته هذا أحمد بن محمد بن طلحة أبو عبد الله، وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحدث، يقال له العاصمي، كان ثقة في الحديث سالما خيرا، أصله كوفي وساكن بغداد، وروى عن الشيوخ الكوفيين، له كتب إلى آخره. هذا الرجل أيضا يلقب بالكوفي، وهو مساو للأول في الطبقة، وهو ممن روى عنه الكليني قدس الله نفسه. فأحمد بن محمد الكوفي الذي يبدأ به الكليني في أسانيد بعض الروايات إما أنه ابن عقدة أو ابن عاصم الذي جده عاصم، وعلى كل تقدير فالراوي ثقة لأن الاثنين موثقة. العنوان الثاني الوارد في السند محمد ابن أحمد النهدي. محمد ابن أحمد النهدي هو محمد ابن أحمد ابن خاقان النهدي. قال النجاشي قدس الله نفسه النهدي أبو جعفر القنانسي المعروف بحمران، كوفي مضطرب، هذا قول النجاشي، له كتب إلى آخره. وكذلك ورد في رجال ابن الغضائري على الله مقامه الشريف قال الملقب حمدان، مو بحمران أو حمران، حمدان كوفي ضعيف، والأظهر أنه حمران لأنه لا عفوا حمدان لأن الوارد في الأسانيد حمدان لا حمران. قال ضعيف يروي عن الضعفاء، هذا قول الغضائري، فبحسب نقد النجاشي والغضائري فالرجل ضعيف. لكن في اختيار الكشي قال الكشي سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن محمد بن أحمد، محمد بن مسعود هو ابن عياش العياشي وهو العالم الجليل، عن محمد بن أحمد وهو حمدان النهدي القلانسي، فقال كوفي فقيه ثقة خير. هذا قول العياشي. حينئذ يقع الكلام في ترجيح تضعيف النجاشي والغضائري على توثيق الكشي. ومن المعلوم أن الغضائري وابن الغضائري على الله مقام الوالد والولد على الخلاف، يعني الكتاب منسوب إلى الوالد أو الولد، أن له مسلك خاص، فإنه يلاحظ متون الروايات وله ميزان في نقد تلك الأخبار، فكأنه متشدد في روايات الفضائل وروايات العقائد، فإذا وجد الرواية لا تطابق ميزانه رمى الراوي بأنه مضطرب أو ضعيف أو مغالي أو غير ذلك. فالكلام في جرح ابن الغضائري هين، ولكن ربما يقوى الإشكال في كلام النجاشي. والحق أن النجاشي قدس الله نفسه ممن تأثر كثيرا بمدرسة ابن الغضائري، إما لأنه أخذ منه، فإن ابن النجاشي قد تتلمذ على الغضائري الأب، والكتاب وإن كان للولد على رأي، لكن الولد قد تأثر بأبيه، فيبدو أن للأب تأثيرا على كل من الولد والنجاشي أعلى الله مقامه، والشيخ الطوسي بعد تتلمذ على الوالد. وبشكل عام فإن النجاشي قدس الله نفسه بحسب ما يظهر من موارد متعددة أيضا من المتشددين في روايات الفضائل والعقائد، والذي يظهر من عبارته أن ضعف الراوي إنما منشأه اضطراب حديثه، والاضطراب إما أن يراد به التضارب في الاضطراب في النقل، يعني ينقل حديثين متضاربين، أو يلاحظ أنه في نقله يكون ساكتا عن خصوصية، أو جاء بزيادة تنافي نقل الآخرين الثقات، فيكون كلامه من هذه الجهة باعتبار رجحان نقولات الآخرين على نقله لأنهم أوثقوا عند السامع من هذا، يقال عن حديثها أنه مضطرب. فليس في كلام النجاشي ما يكون جرحا لشخص الراوي، وإنما هو جرح له من جهة روايته، فكأن روايته مضطربة. وحيث إن كلام النجاشي قريب من كلام ابن الغضائري، فالغالب على الظن والله العالم، والعبرة عندنا في الأخذ بكلام النجاشي والشيخ الطوسي وسائر الموثقين، إنما هو الاطمئنان، فلا يقال أن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن المقصود ها هنا أن كلام النجاشي لا يفيدنا الاطمئنان بأن هذا فعلا ضعيف أو ليس بضعيف. فإذا لم يكن مورثا للاطمئنان بالضعف، فلنا أن نأخذ بكلام العياشي لأنه لا معارض له، وذلك لأنه لا يصح لشخص مثل العياشي أن يزكي بلا علم. فيكون النجاشي قدس الله نفسه ذكر سببا غير ثابت للجرح، فلا يكون معارضا للتزكية والتعديل في كلام العياشي. فالحق عندنا أن النهدية ثقة فقيه فاضل خير، وهذه أوصاف قلما تجتمع في راو ثقة من البسطاء، وإنما تقال لأهل العلم المطلعين وممن يؤخذ بقولهم، وهذا هو الأقوى عندنا. العنوان الثالث الوارد في السناد محمد بن الوليد، ومحمد بن الوليد عنوان ينطبق على أكثر من راو، لكن بعض مصادق هذا العنوان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهم لا يناسبهم الطبقة التي ورد هذا العنوان فيها في السند. فالترديد منحصر بين محمد بن الوليد الخزاز، وهو الثقة العين الذي هو نقي الحديث كما في كلام النجاشي قدس الله نفسه، وهو الأظهر أنه الكرماني، فإن الكرماني عين الخزاز بقرينة ما في بعض الأسانيد والروايات، فإنه قد ورد فيها التعبير عن الخزاز بأنه الكرماني. ومردد بين ابن الوليد عفوا الوليد مردد بين البجلي الذي هو الخزاز وبين الكرماني، ولكن الكرماني هو الخزاز بقرينة ما في بعض الأسانيد. أما أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقد ورد فيهم محمد بن الوليد ابن الوليد العنزي، ابن الوليد بن الوليد العنزي أو العنزي، ومحمد ابن الوليد أبو الرجاء، هناك شخص آخر وهو مولى قريش من أصحاب الصادق، لكن كونهما من أصحاب الصادق يمنع من احتمال إرادتهما من العنوان الوارد في السند، لأن الوارد في السند من الطبقة النازلة عن طبقة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بمرتبتهم تقريبا أو مرتبة. العنوان الآخر أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن. أبان بن عبد الرحمن هذا لم يذكر في ترجمته إلا ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من أنه أبو عبد الرحمن البصري أسند عنه في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ذكر هذا العنوان ولم يزد على ذلك، فهو من هذه الجهة مجهول الحال. لكن ذكر بعضهم أن من يقال في حقه أسند عنه فهو ثقة، وذلك لأن المقصود بالإسناد عنه بناء على تفسيرهم أنه ممن يرجع إليه وممن يؤخذ عنه في الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، فيكون في ذلك توثيق ضمني للرجل. لكن الإنصاف أن هذا الكلام ليس بثابت، وعبارة أسند عنه ذكرت لها عدة معان، فمما ذكر في هذه العبارة أنه أسندت عنه العامة، بمعنى أنهم جعلوه مستندا لهم على ما هو المعروف عندهم في تصنيف الأحاديث، حيث يقال الأجزاء والمسانيد والصحاح والسنن وأمثال ذلك. والمقصود بالإسناد أو المسند الروايات التي تؤخذ من شخص ما، فيقال مسند تقي بن مخلد أو نقي بن مخلد أو بقي بن مخلد، ويقال مسند ابن حنبل، ويقال كذا، أي الروايات التي تؤخذ من الراوي. فبعضهم قال أن المقصود بأسند عنه أنه روى عنه العامة على ما هو المعروف عندهم من أنهم يروون عن شخص فيجعلون له أحاديث مجموعة بعنوان المسند، وهذا وإن كان يستلزم أن يكون المسند إليه رجلا معروفا، لكن مع ذلك لا يمكن استفادة التوثيق من هذه العبارة. هذا معنى من المعاني، ومن المعاني التي ذكرت في هذا الباب لهذه العبارة أن المقصود بالإسناد عنه أن يكون مأخذا للرواية عن الإمام عليه السلام، بحيث يكون هو الأصل في الرواية، أعم من أن تكون هذه الرواية مذكورة في كتاب الله، وذلك الكتاب يسمى أصلا على ما هو المشهور في معنى الأصل، أو لا تكون موجودة له في كتاب له هو، وإن كانت موجودة في كتاب غيره، ولكن إذا سمع منه تلك الرواية بحيث يكون هو الراوي عن الإمام يقال عنه أسند عنه. وهذه وإن كانت ميزة، لأن شرف اللقاء بالإمام عليه السلام والاستماع إلى أحاديث الإمام ميزة، لكنها لا تلازم الوثاقة. فغاية ما في هذه العبارة أن الرجل استمع إلى الإمام بحيث كان مصدرا لهذه الرواية، لكن ليس في الكلام ما يدل على أنه موثوق أو موثق. نعم، من المعاني التي ذكرت لهذه العبارة أن المقصود بالإسناد عنه أن يكون مأخذا للرواية التي سمعها هو من الإمام بنحو الاعتماد عليه. فإذا قيل أسند عنه فيكون الفرق بين هذا القول وبين قولنا روي عنه أن الإسناد عنه يشتمل على الاعتماد، فإذا أسند عنه الأصحاب والإبهام هنا يفيد العموم، لأنه لم يقل أسند عنه طائفة وإنما قيل أسند عنه، فكأن الطائفة أسندت عنه، قد يقال بأن ذلك يشتمل على الدلالة على التوثيق، لكن هذا المعنى إنصافا ليس بثابت. فالحق أن أبان بن عبد الرحمن لم يقم الدليل على أنه في نفسه ثقة لأنه لم يذكر في عبائر الأصحاب ما يدل على ذلك. أما عبد الله بن سليمان الصيرفي فهو مردد بين النخع والعبس والعامري والنوفلي، فقد وردت عناوين بهذه الألقاب: عبد الله بن سليمان النخعي، عبد الله بن سليمان العبسي، عبد الله بن سليمان العامري، وعبد الله بن سليمان النوفلي، ولم يوثق منهم أحد حسب الظاهر. نعم، بناء على وثاقة كل من في كتاب كامل الزيارات فقد ورد هذا العنوان عبد الله بن سليمان في كتاب كامل الزيارات، ولكن المشكلة أن اشتراك العنوان بين هذه هؤلاء يمنع من الحكم بوثاقة العنوان بدون قرينة على التعيين، لاحتمال كون الوارد في كتاب كامل الزيارات العبسي والمراد توثيقه ها هنا يكون منطبقا على النوفلي أو العامري أو غير ذلك. نعم، هنا عنوان خامس ورد في الرواية وهو الصيرفي، ولكن الصيرفي لقب مشتق من المهنة، فلا مانع أن يكون العبسي صيرفيا أو النخعي صيرفيا أو كذا، فلا يكون في عرض العناوين وإنما يكون لقبا آخر لأحد هذه العناوين، فالثابت أربعة. لكن نشيرها هنا إلى مطلب يكون فائدة زائدة وليس استدراكا لما ذكرناه. لابد من التأمل في موارد الألقاب المتعددة، حيث إن الألقاب في مثل هذه الموارد تكون من باب النسبة إلى قبيلة ما، كما في عبد الله بن سليمان النخعي، فإن ذلك من جهة النسبة إلى قبيلة النخع. النسبة إلى القبائل لها مناشئ كثيرة مو منشأ واحد، فمن مناشئ النسبة كونه منهم صليبة، يعني من أنفسهم، بحيث يكون جدهم جده وأبوهم أباه إلى آخره، يكون واحد منهم، ككون النبي صلى الله عليه وآله هاشميان من جهة أنه ينتمي إلى بني هاشم ويلتقي معهم في هاشم. ولكن قد تكون النسبة من جهة الموالاة، كما يعبر عن البخاري بأنه جعفي، البخاري صاحب العامة يعبر عنه أنه جعفي مع أنه أعجمي، ولكن لما أسلم أبوه على يد رجل من جعفي نسب إلى تلك القبيلة بالولاء. يعني هذا لا بد من الالتفات إليه، أن النسبة قد تكون من باب الولاء، وقد تكون النسبة من باب نزوله بينهم، إما لأنه مصاهر لهم أو من جهة أنه يعني قد صادق بعض أفرادهم أفراد القبيلة فنزل بينهم فأصبح ينسب إليهم، وهذا كثير في الروا عندنا وعند العامة.
يعني إدخال أحد لأحد في الإسلام هو في حد ذاته عنوان مستقل؟
لا، أول كان إذا أدخل شخص أحدهم في الإسلام أصبح يحتاج إلى حليف، فلما كان يبحث عن حليف فالأولى أن يكون حليفه من أدخله في الإسلام، لأنه أول معرفة الله في الإسلام، فيصبح منسوبا إليه منسوبا إلى قبيلته. فإذا مرة ينسب الشخص إلى قبيلة من جهة أنه منهم، مرة ينسب إلى قبيلة من جهة أنه موال لهم، ومرة ينسب من جهة أنه محالف، على ما هي العادة عند العرب بأن تتحالف قبيلة مع قبيلة، القبيلة الضعيفة مع القبيلة القوية، فينسب الفرد من القبيلة الضعيفة في كثير من الموارد إلى الفرد إلى القبيلة القوية، وقد تنسب كل القبيلة الضعيفة إلى القبيلة القوية. وهناك بعد موارد أخرى من باب أنه مثلا ربما يصاحب شخصا فيشتهر بلقب صاحبه فيقال عنه فلان. ومن الموارد التي ينبغي الالتفات إليها، لكن هذا الأمر مخصوص بموارد خاصة، وهو التشابه في الأسماء مع اختلاف لغات العرب، وهذه موارد خاصة مو دائما. لكن مثلا التيمي تنطبق على من ينتسب إلى تيم أخي يعني من أخوان عدي، وأكو تيم من باب تيم اللات، هم لا ربط لهم بقريش، فيقال عن هذا تيمي ويقال عن هذا تيمي، وإن اختص الثاني بلقب آخر لكن يطلق عليه أنه تيمي. وقد يقال أسدي، أو قل بعبارة أصح يكتب فلان كذا أسدي، ولكن قد يراد بذلك أسد الذي هو أسد بن عبد العزة في قريش، وقد يراد أسد التي هي قبيلة بني أسد اللي دفنوا الإمام الحسين عليه السلام، وهؤلاء لا ربط لهم بقريش هذا. وقد هو يكون هناك اشتراك من جهة التشابه في صورة الكتابة، كأسدي أسدي في الكتابة أسدي وردت في حق بعض بني الأزد، وقد صرح بذلك السمعاني في الأنساب، يقال أسدي أسدي، والمقصود بذلك أزديون بقلب الزاي إلى سين. على كل حال، هل عبد الله ابن سليمان الوارد ها هنا واحد أم متعدد؟ هل هو واحد وتكون نسبته إلى هذه العناوين من باب اختلاف المناشئ، فهو نخعي بالانتماء ونوفلي بالولاء وعامري بالسكن ومثلا عبسي بالمصاحبة، ولا لا أشخاص مختلفون؟ الحق أنه لا قرين على الاتحاد، يعني وإن ذهب بعضهم إلى الوحدة، ذهب بعضهم إلى الوحدة. ومن مما أثار الاستغراب عندنا أننا لما راجعنا كتاب الطريحي قدس الله نفسه جامع المقال، عنده كتاب مشتمل على فوائد جمة في المشتركات، لم يذكر لعبد الله العبسي إلا موردا واحدا، كأنه لم يعتني بمسألة الاشتراك في عبد الله العبسي، زين يعني بهذا التعدد الزائد، وكذلك غير هذا المورد. على كل حال، هل الرجل واحد أو متعدد؟ لا نستطيع الجزم بأنه متعدد، ولا نستطيع الجزم بأنه واحد، وإن كان الظاهر من كلام الأصحاب أنه متعدد. فإذا الإشكال لو لاحظنا السند بحسب عبارة السيد الشهيد رحمه الله تعالى في عبد الله بن سليمان وفي أكثر من واحد من المجاهيل فوقه، فأبان بن عبد الرحمن مجهول، والنهدي مضاعف، زين عبد الله بن سليمان مشترك بين من يمكن توثيقه بين من لا يمكن توثيقه، لذلك توقف مثل السيد الشهيد رحمه الله تعالى عن العمل بهذه الرواية لضعف سندها. لكن نحن ندفع الإشكال بما ذكرناه بالأمس من أن نقل مثل الكليني قدس الله نفسه لا يقصر في التوثيق في هذا المورد عن توثيق النجاشي قدس الله نفسه للراوي، بحيث نعمل بروايته ها هنا وفي غير هذا المورد. تتمة الكلام تاتي، صلى الله على محمد وعلى